أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في القسم الثاني من الكيفيات المختصة بالكميات، وهو ما عدا الشكل والزاوية مما يعرض الكم المتصل القار، كالاستقامة والاستدارة العارضتان للخط أو العارضتين للخط. لدينا خط مستقيم وخط مستدير. طبعا المراد من الاستدارة يعني الانحناء، فلدينا خط مستقيم وخط منحني. هذه من الكيفيات العارضة للكم. سألنا سؤالين. السؤال الأول، هل هذه من الكم أم من الكيف؟ قلنا شنو؟ الاستدارة والاستقامة من الكيف لا من الكم، كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق. السؤال الثاني، هل بين الاستقامة والانحناء تغاير نوعي أو لا يوجد تغاير نوعي؟ أو بعبارة أدق، الخط المستقيم والخط المستدير بينهما تغاير نوعي أم هما فردان لنوع واحد؟ الجواب المدعى، إن بين المستقيم والمستدير تغايرا نوعيا، يوجد تغاير شنو؟ نوعي. ما هو البرهان على ذلك؟ ما هو الدليل؟ الجواب، نقول إن صفة الاستقامة في الخط المستقيم وصفة الاستدارة في الخط المستدير فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، أن تكون الاستقامة والاستدارة جزءا ذاتيا لكل منهما، فالاستقامة جزء ذاتي في الخط المستقيم والاستدارة جزء ذاتي في الخط المستدير، وهذا يعني أنها كالفصل، الاستقامة فصل للخط المستقيم والاستدارة فصل للخط المستدير، لأنه جزء ذاتي يميز هذا عن ذاك. قل الجزء الذاتي إما الجنس وإما الفصل. الجنس هو الجزء المشترك، أما الفصل هو الجزء المختص. فإذا كانت الاستقامة هي الجزء الذاتي المختص بالخط المستقيم، والاستدارة هي الجزء الذاتي المختص بالخط المستدير، إيش راح أصير إذن؟ إذن راح أصير فصول. وإذا صارت فصول فلدينا نوع واحد أم نوعان؟ إذن لدينا نوعان لا نوعا واحد. فالخط المستقيم نوع والخط المستدير نوع آخر، لأن تمايزهما بجزء الذات، وإذا كان التمايز بجزء الذات كان نوعين مختلفين. الاحتمال الثاني، أن نقول إن الاستدارة والاستقامة هي من اللوازم الذاتية التي لا تنفك، فالخط المستقيم لازمه الذاتي هو الاستقامة ولا تنفك عنه، والخط المستدير لازمه الذاتي الاستدارة ولا تنفك عنه. إذا كان الأمر كذلك أيضا لا بد أن نلتزم بأنهما نوعان متغايران، وإلا لو كانا نوعا واحدا فالنوع الواحد تترتب عليه جميع لوازمه الذاتية، فيصير الخط الواحد مستقيما ومستديرا، لأنها لوازم ذاتية للخط. فإذا كان الخط نوعا واحدا فالخط الواحد راح يصير هم مستدير وهم مستقيم، وهذا محال. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو كانت الاستقامة لازما لا ينفك للخط لما أمكن أن يوجد خط مستدير، ولو كانت الاستدارة لازما للخط لا ينفك لما وجد لدينا خط مستقيم. بينما نحن نجد من هنا وهنا بعض الخطوط مستقيمة وبعض الخطوط مستديرة. إذن لابد أن نلتزم بكونهما نوعين متغايرين. إذا قلنا بأن الاستقامة والاستدارة لازم ذاتي، فلا بد أن نفترض وجود نوعين. النوع الأول هو الخط المستقيم ولازمه الذاتي الاستقامة، والنوع الثاني الخط المستدير ولازمه الذاتي الاستدارة. إذن على الاحتمال الأول هما نوعان، على الاحتمال الثاني هما نوعان. الاحتمال الثالث أن نقول إن الاستقامة والاستدارة أمران عرضيان غير لازمين يمكن أن ينفكا، وهذا هو الطريق المنحصر لمن يريد أن يدعي أن الخط المستقيم والخط المستدير هما نوع واحد. من يريد أن يدعي كونهما نوعا واحدا لا يستطيع أن يقول بالجزئية الذاتية، ولا يستطيع أن يقول بأنه لازم ذاتي، وإنما أمامه فقط وفقط أن يقول بأنه لازم، عفوا، بأنه عرض مفارق يمكن أن ينفك بأن يدعى بأن الاستقامة عارضة على الخط، وهذا العارض ليس لازما وإنما مفارق، ثم تزول صفة الاستقامة التي هي عرض مفارق مع بقاء الخط بشخصه، ثم تعرض عليه شنو؟ الاستدارة، لأنها أعراض مفارقة، والأعراض المفارقة شنو؟ زيد جالس، الآن عرض عليه شنو؟ الجلوس. فإذا زال الجلوس عنه راح يتلبس شنو؟ بعرض آخر وهو القيام، فيزول عرض ويأتي عرض آخر مع بقاء الموضوع هو زيد. هنا كذلك الخط كشخص يبقى، فتزول الاستقامة وتأتي شنو؟ الاستدارة. هكذا قد يقال. زين، هذا ممكن أو غير ممكن؟ الجواب هذا محال. ليش محال؟ من جهتين. الجهة الأولى معناها أن الخط حينما تجرد عن الاستقامة بقي خطا بشخصه ثم عرضت عليه الاستدارة، ففي فترة ما وهي فترة الانتقال من الاستقامة إلى الاستدارة بقي الخط بلا أي شنو عرض، مو زمانا يعني فنعبر عنه رتبة بأي طريقة أن تعبر يعني. بعبارة أخرى إن هذا الكلام يتوقف على الإيمان بوجود الخط المطلق في الخارج، الخط المطلق فيعرض عليه الاستقامة ثم تروح الاستقامة، يعرض عليه الانحناء ثم يروح الانحناء، وهذا غير صحيح إذ لا يمكن أن يوجد الخط المطلق في الخارج بشخصه كما تقدم ذلك في الجسم المطلق، حيث قلنا يستحيل أن يوجد الجسم المطلق في الخارج دون تلبسه بشيء من أنواعه، مثلا أن يكون معدنا أن يكون نباتا أن يكون حيوانا، هنا كذلك الجسم المطلق لا يمكن أن يوجد، عفوا الخط المطلق لا يمكن أن يوجد في الخارج دون أن يكون متلبسا بمن بالاستقامة أو الاستدارة. هذا الجواب لم يشر إليه المصنف، أما الجواب الذي أشار إليه المصنف فهو إن الخط نهاية السطح، والسطح نهاية الجسم التعليمي كما درسنا سابقا، ولا يعقل أن تتغير النهاية مع بقاء ذي النهاية على حاله دون تغير. بعبارة أخرى الاستقامة والاستدارة عارضان على هذا الاحتمال الثالث، عارضان، ما هو معروضهما؟ الخط، الخط يتصف بأنه مستقيم ويتصف بأنه، فلدينا عرض وهو الاستقامة والاستدارة، ولدينا معروض وهو الخط، ثم الخط موضوعه ومعروضه ما هو؟ السطح، ثم السطح معروضه وموضوعه ما هو؟ الجسم التعليمي. ولا يعقل أن يتغير العرض مع بقاء المعروض على حاله، فإذا أردنا تغيرا فلا بد أن يكون التغير من أين يبدأ؟ من المعروض. يعني إذا أردنا تغيرا في الخط لا بد أن نفترض وجود تغير وين؟ في السطح، إذ لا يعقل أن يتغير الخط والسطح يبقى على حاله، لأن الخط هو شنو؟ نهاية السطح، فإذا تغير الخط المستقيم إلى مستدير فالسطح قطعا سيتغير، وإذا تغير السطح فلا بد أن يتغير الجسم التعليمي اللي هو الحجم. إذن إذا افترضنا تغير الخط فلا بد أن نفترض تغير السطح، وإذا افترضنا تغير السطح لا بد أن نفترض تغير الجسم. سؤال، تغير الجسم التعليمي بأي طريقة يكون؟ تقدم سابقا أن الجسم التعليمي إذا تغير فقد بطل المعروض ووجد معروض آخر، يكون شنو؟ بالبطلان والتبدل، ولهذا قلنا بأن أنواع الأجسام التعليمية هي أنواع مو أفراد لنوع. مثلا المكعب نوع، والمخروط نوع، والإسطوانة نوع. فإذا تبدل الجسم التعليمي من مكعب إلى إسطوانة فهنا ما هو الذي تبدل؟ لم يتبدل العرض فقط، وإنما تبدل المعروض. الجسم التعليمي بطل بما هو مكعب ووجد بما هو إسطوانة، فهو بطلان ثم وجود. وهكذا إذا كان الحال في الجسم بالتبدل من نوع ومعروض إلى نوع ومعروض آخر، هكذا في السطح. إذا كان لدينا سطح مستوي ثم صار مقعرا، هنا شنو اللي حدث؟ المعروض تغير، يعني تبدل الخط من نوع وهو الخط المستوي إلى نوع آخر وهو السطح، تبدل من نوع إلى نوع آخر، من مستوي إلى مقعر. وهكذا يكون الأمر وين؟ في الخط. فإن الخط إذا تبدل من مستقيم إلى مستدير، هذا لا يعني بقاء الخط على حاله، لا، الخط المستقيم يبطل ثم يأتي نوع آخر من الخط وهو الخط المستدير. كما أنه في الجسم، الجسم لا يبقى على حاله وتتبدل الأعراض فقط، وإنما المعروض يتبدل. وكذلك في الصاد نقول كذلك في الخط، لا يتبدل العرض فقط وإنما يتبدل شنو؟ المعروض. وإذا كان تبدل للمعروض، يعني لا يبقى لدينا الخط على حاله، تزول الاستقامة ثم يأتي شنو؟ الاستدارة. لا، الخط المعروض للاستقامة يزول بزوال الاستقامة، ثم يوجد خط آخر معروض علما للاستدارة. لا أن الخط يبقى وكانت عليه الاستقامة قد عرضت عليه ثم زالت مع بقاء الخط ثم تأتي الاستدارة على نفس الخط، لا، وإنما إذا زالت الاستقامة يعني زال الخط المعروض للاستقامة. وإذا وجدت الاستدارة يعني وجد خط جديد معروض للاستدارة، يعني بطل نوع ووجد نوع آخر. إذن لا يعقل أن نقول بأن الاستقامة والاستدارة عرض مفارق، لأنه لو كان عرضا مفارق فهذا معناه بقاء المعروض مع تبدل الأعراض عليه، وهذا غير صحيح. بل إذا تبدلت الأعراض تبدل المعروض. قال إذا كان لدينا مصاديق، إحنا قاعد نسأل مكعب، المكعب تبدل إلى هرم، هذا نوع آخر لو فردان لنوع واحد، قلنا سابقا هذا نوعان. قال وأما كونهما نوعين متخالفين متباينين، كون من الدليل يتكلم عن الخط المستقيم والخط المستدير، مو الاستقامة والاستدارة، لا، الخط الذي ثبتت له صفة الاستقامة والخط الذي ثبتت له صفة الاستدارة. فنسأل هذه الصفة جزء الذات أو هي لازم أو هي عرض مفارق؟ الدليل ما هو؟ يقول فلأنهما الخط المستقيم والمستدير لو كانا نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا مفارقا. إذا كان نوعا واحد فلا بد ماذا نفترض؟ أن الاستقامة والاستدارة أمر شنو؟ عرض. يعني التخالف بين الخط المستقيم والخط المستدير في أمر عرضي مفارق، لا أنه بأمر جزء الذات ولا لازم غير مفارق. وإلا لو كان جزء الذات أو لازم غير مفارق لكان شنو؟ نوعين لا نوعا واحدا. فمن يدعي أنهما نوع واحد فلا بد أن يلتزم أن المغايرة بأمر عرضي مفارق. كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا مفارقا. بديل الاحتمال الثالث العرضي. هنا احنا نريد نستدل ببرهان الخلف او قياس الاستثناء. شو نقول؟ لو كان نوعا واحدا لكان التغاير بامر عرضي مفارق والتالي باطل. اذن هما ليسا نوعا واحدا. كان ما شوف يقول فلأنهما لو كانا نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف ماذا كان؟ عرضيا مفارقا غير جزء للذات كما ذكرنا في الاحتمال الأول، ولا لازما للذات لا ينفك عنها كما ذكرنا في الاحتمال الثاني. وإلا لو كان جزء الذات فهذا شعني تعدد النوعي نوعان. لو كان لازما لا ينفك أيضا يعني شنو؟ التعدد النوعي. إذن إذا أردنا نوعا واحدا فلا بد أن نقول عرضيا مفارقا. زين، فكان أي فكان تفريع على قوله عرضيا مفارقا. إذا كان عرضيا مفارقا فكان من الجائز عند العاقل أن يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم لأنه عرضي مفارق، ويبقى أصل الخط بشخصه. لأنه إذا زال العرضي المفارق الشخص يتبدل أو لا يتبدل؟ مثل زي قيام وقعود. ثم يوصف بعد ذلك بالاستدارة، يعني يزول وصف ويأتي وصف آخر. لكن ذلك محال. ليش محال؟ لأن الخط نهاية السطح كما أن السطح نهاية الجسم. ولا يمكن، طبعا الجسم هنا الجسم التعليمي، ولا يمكن أن يتغير حال النهاية إلا بعد تغير حال ذي النهاية. يعني لا يقع تغير في الخط إلا إذا توقع تغير في الصف، ولا يقع تغير في الصف إلا بعد وقوع التغير في الجسم التعليمي. فبمجرد أن تفترض التغير في الخط لابد أن تفترض التغير وين؟ في الجسم التعليمي والصاب. والتغير في الجسم التعليمي بأي طريقة؟ بطلان نوع ومجيء نوع آخر. فهكذا في الخاض. فلو لم يتغير حال السطح في انبساطه وتمدده لم يتغير حال الخط في استقامته واستدارته. إذا نريد الخط يتغير لابد أن نفترض شنو؟ السطح يتغير. أما إذا بقي السطح على حاله هذا يعني أن الخط لم يتغير. ولو لم يتغير حال الجسم التعليمي في انبساطه وتمدده لم يتغير حال السطح في ذلك. إذن القضية ترتبية، لابد أن نفترض تغيرا في الجسم ثم يحصل تغير في السطح وتغير في الخط متلازمة، هذا التغير في الجميع معا، ولا يعقل أن يقع التغير في أحدها دون الآخر. والجسم التعليمي. خلنا ننقل الكلام للجسم التعليمي. الجسم التعليمي إذا تغير التغير عارض عليه أو يبطل نوع ويأتي نوع آخر، يبطل نوع. والجسم التعليمي كما تقدم يبطل بذلك بتغيره في الانبساط والتمدد، ويوجد غيره أي جسم تعليمي آخر. لماذا؟ لأن الجسم الحادث هو نوع جديد مغاير للنوع السابق. وكذا السطح الذي هو نهاية الجسم، يعني يبطل ويأتي غيره. وكذا الخط، يعني شنو وكذا الخط؟ الذي هو نهاية السطح. أيضا إذا تغير السطح وبطل وجاء سطح آخر، الخط أيضا شنو؟ يبطل ويأتي خط آخر، يعني يبطل نوع ويأتي نوع آخر. فإذا بطل المعروض وهو الجسم التعليمي والسطح، ووجد معروض آخر غيره بالعدد والشخص، كان العارض أيضا كذلك، يعني شنو؟ أيضا يبطل ويأتي غيره. وإذا بطل وأتى غيره، إذن بينهما تغاير، يعني بطل نوعا وجاء نوعا آخر. لحد الآن هذا الكلام تام أو غير تام؟ يعني هذا يقول يا بطل، هذه العبارة تقول فإذا بطل المعروض ووجد معروض آخر، يعني الجسم وجاء جسم أو سطح وجاء سطح بالعدد، كان العارض أيضا كذلك، يعني شنو كذا؟ يعني يبطل ويأتي شنو؟ هل هذا يدل على التغير النوعي؟ أو هذا صادق حتى في الفردين لنوع واحد؟ لو فرضنا إن عدم زيد وجاء عمرو، يصدق عليه أنه بطل وجاء شنو؟ غيره. فهذا البطلان للواحد بالعدد ومجيء غيره لا يستلزم شنو؟ التخالف النوعي، بل قد يكونان شنو؟ فردين لنوع واحد. زين، ثم يقول فإذا امتنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته، لأن قلنا يبطل ويأتي غيره، فإذا زالت الاستقامة بطل الخط المستقيم وجاء نوع آخر وهو الخط مستدير. إذا بطل الخط المستقيم بزوال الاستقامة، ماذا نفهم؟ أن الاستقامة عرضي مفارق، أم هي جزء الذات، أو لازم لا يفارقه؟ إذا افترضنا بأنه بمجرد زوال الاستقامة يبطل الخط المستقيم، هذا لا يعني أنه شنو؟ عرض مفارق. العرض المفارق لا يبطل موضوعه بزواله. فإذا امتنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته، علم منه أن الاستقامة إما فصله فتكون جزءا ذاتيا، أو لازم فصله الذي لا ينفك عنه، وفي كلتا الحالتين سيلزم تعدد الأنواع. فالخط المستقيم الاستقامة فصله، والخط المستدير الاستدارة فصله، وهذا يعني أنهما نوعان لا نوعا واحدا. طيب، فالمستقيم يغاير المستدير، شوفوا برهاننا كله على المستقيم والمستدير، بما يعرض لهما من الاستقامة والاستدارة. فالذي بينهما تغاير نوعي هو المستقيم والمستدير، لا الاستقامة والاستدارة. فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيته، فالخط المستقيم نوع والخط المستدير نوع آخر. ونفس الكلام وين نقوله؟ في السطح وفي الجسم التعليمي. وكذا السطح المستوي وغير المستوي. غير المستوي يعني شنو؟ كالمقعر والمحدب. وأيضا غير المستوي المقعر لما يخالفه وهو المحدب. يعني مرة ننظر للمستوي بالنسبة لمن؟ للمقعر، بينهما تغاير نوعي. وهكذا إذا نظرنا إلى المقعر بلحاظ المحدب أيضا بينهما تغاير نوعي. وكذا الأجسام التعليمية لما يخالفها، المكعب والكرة والمخروط والإسطوانة، كل واحد منها يشكل شنو؟ نوعا يخالف الآخر. ويتفرع على ما تقدم أمور، أمران. الأمر الأول، هل الخط المستقيم والمستدير بينهما تضاد بالمعنى الاصطلاحي المتقدم أو ليس بينهما تضاد؟ الجواب لا تضاد بينهما. لماذا؟ لأن من أوضح شروط التضاد التعاقب على موضوع واحد. فإذا كان الخط المستقيم نوعا مغايرا للخط المستدير، إذن يجتمعان على موضوع واحد أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، ليس لديهما موضوع يتعاقبان عليه. يعني خط وصف مرة بالمستقيم ثم زالت الاستقامة وجاءت الاستدامة، هذا إنما يكون في العرض المفارق، ونحن أبطلنا كونه عرضيا مفارق. بل إذا زالت الاستقامة زال موضوعها ويأتي موضوع آخر، إذا لا يوجد وحدة موضوع. وإذا لا توجد وحدة موضوع بين الخط المستقيم والمستدير، إذا لا تضاد بينهما. أولا ألا تضاد بين المستقيم والمستدير. لماذا؟ لعدم التعاقب على موضوع واحد، هذا أولا. ثانيا ولعدم غاية الخلاف، لأننا قلنا سابقا من شروط التضاد شنو؟ أن يكون بينهما غاية ونهاية الخلاف بحيث لا يوجد درجة أعلى منه. ونحن كلما فرضنا خطا مستقيما وخطا منحنيا فيوجد ما هو أكثر انحناء، إذا لا يوجد بينهما غاية الخلاف. وكذا لا تضاد ما بين الخط والسطح.
شيخنا الاستقامة شلون تتصور غاية الاستقامة؟
مو غاية الاستقامة، غاية الخلاف بين الاستقامة والاستدارة. مو ننظر غاية الاستدارة أو غاية الاستقامة، غاية الخلاف بينهما. وغاية الخلاف بينهما أن نجد خطا منحنيا مغايرا للخط المستقيم إلى درجة لا توجد فوقها درجة من المغايرة. وهذا يمكن أن نجده أو لا يمكن؟ لا يمكن. كلما فرضنا خطا فهناك ما هو أكثر مغايرة. وكذا لا تضاد ما بين الخط والسطح. لماذا؟ الموضوع يختلف، ولعدم غاية الخلاف. وكذا ما بين السطح والجسم التعليمي أيضا لا تضاد. هذا مرتبط بمطلبنا لو خارج عن محل كلامنا، هذا عن الكم، عن الكم وليس عن الكيف. الخط من الكم والسطح شنو؟ من الكم. الاستدارة والاستقامة من الكيفيات العارضة للكم، فهي داخلة في محل كلامنا. أما ما بين الخط والسطح وما بين السطح والجسم التعليمي، هذا ذكرناه في أحكام الكم، ما إلى علاقة بمحل كلامنا وهو الكيفيات العارضة للكميات. هاي مو كيفيات، هي نفسها الكم. وكذا ما بين السطوح أنفسها، هنا بعد يدخل في الكيفيات. يعني عندنا سطح مستوي وسطح مقعر، لا يوجد تضاد بينهما، لأن كلما فرضت سطحا مقعرا هناك ما هو أكثر تقعرا ومخالفا للسطح المستوي. بل الشيخ عباس قلت يعني شنو بالواسطة؟ لا الآن نقول تغاير أكو بين الخط والسطح، تضاد، تضاد يوجد بين الخط والسطح، نقول لا تضاد. وشن علاقة مطلبنا؟ هذا درسناه في الكم، أنه لا تضاد بين الخط والسطح ولا بين السطح والجسم التعليمي، لا يوجد تضاد لما درسناه في الكم. نعم التضاد بين الاستدارة والانحناء، بين التقعر والاستواء، هذا وين؟ في الكيفيات المختصة بالكميات. وكذا لا تضاد ما بين السطوح أنفسها كالمستوي والمتحدب والمتقعر، وهكذا لا تضاد بين الأجسام التعليمية أنفسها كالكرة والمكعب. هذا أيضا خارج عن محل كلامنا، هذا وين؟ في الكمل، في الكم تقدم سابقا أن المكعب مغاير للكرة ولكنهما ليسا متضادين لعدم تعاقبهما على موضوع واحد ولعدم غاية الخلاف. هذا أولا. ثانيا الكيفيات المختصة بالكميات، هل بينها تشكيك؟ يعني الخط المستقيم والخط شنو؟ المستدير، يصدق فيهما التشكيك الخاصي؟ الجواب التشكيك الخاصي إنما يفرض وين؟ هناك شدة وضعف، بمعنى أن الشديد يحيط بالضعيف وزيادة، وهنا الخط المستقيم ليس محيطا بالخط المستدير وزيادة، ولا الخط المستدير محيط بالخط المستقيم وزيادة. وثانيا لا اشتداد وتضعف بين المستقيم والمستدير، فلا تشكيك بالشدة والضعف، إذ من الواجب في التشكيك في محل كلامنا أن يشتمل الشديد على الضعيف وزيادة. وقد تبين أن المستقيم لا يتضمن المستدير، وبالعكس أن المستدير لا يتضمن المستقيم. أين تبين؟ بقولنا هما نوعان متخالفان متغايران، ليس هناك أحد منهما محيط بالآخر، فلا يوجد تشكيكون. هذا القسم الثاني. لا، التشكيك أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، القوي يتضمن الضعيف وزيادة، وهذان نوعان، والنوعان لا يتضمن أحدهما الآخر، ما عندنا نوع يحيط بنوع آخر إلا في النوع الإضافي، إحنا نتكلم في النوع الحقيقي. التشكيك هنا في الماهية قاعد، يعني نشير بلحاظ هذا الكيف، والكيف ما هي لو وجود ما هي. زين. وأما القسم الثالث من أقسام من الكيفيات المختصة بالكميات، هي الكيفيات العارضة للكم المنفصل، يعني للعدد، مثل الزوجية والفردية وغير ذلك، نقرأ ونشرح ما في شيء. وأما القسم الثالث فالزوجية والفردية العارضتان للعدد، يعني للكم المنفصل، وكذا التربيع والتجذير والتكعيب وما يناظرها. التربيع يعني شنو التربيع؟ يعني مثلا تقول 2 مربع يعني 2 في 2 تضرب العدد مكررا. التكعيب لا، الضربة شنو؟ في 3 مرات. التجذير يعني إيجاد الجذر، يعني 8 جذرها 2 مثلا، وهكذا. زين. وهي الزوجية والفردية والتربيع والتجذير والتكعيب، هل هي من الكيف أم من الكم؟ من الكيفيات، وهي من الكيفيات دون الكم. لماذا؟ لصدق حد الكيف عليها، اللي هو شنو حد الكيف؟ ما لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. لأننا لو حللنا مفهوم الزوجية أو حللنا مفهوم الفردية، هذا المفهوم قابل للانقسام أو غير قابل، كمعنى كمفهوم كصفة، صفة الزوجية قابلة للانقسام؟ غير قابلة للانقسام. الزوج قابل للانقسام، أما كصفة زوجية هي غير قابلة للانقسام، لا قابلة للقسمة ولا النسبة، فهي ليست كم وإنما كيف. يقول وهو ظاهر بالنظر إلى أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع من العدد مستقل في نوعيته مباين لغيره. هذا درسناه سابقا، كل مرتبة من مراتب العدد هي نوع مستقل، الاثنان نوع، الثلاثة نوع، الأربعة نوع، وهكذا كل مرتبة من مراتب العدد هي نوع مستقل في نوعيته مباين لغيره، فالثلاثة مباينة للأربعة والأربعة مباينة للخمسة وهكذا. لكن ما هي جهة الاشتراك بين هذه الأنواع الأربعة والثلاثة والخمسة والعشرة والستة؟ هناك جهة اشتراك بيناتها، ما هي؟ قابلية الانقسام. الثلاثة قابلة للانقسام، الاثنين قابل للانقسام، الأربعة قابل للانقسام، فقابلية الانقسام موجودة. هسه الانقسام إلى المتساويين في الزوج والانقسام إلى غير المتساويين في الفرد، لكن نفس قابلية الانقسام هل هي قابلة للانقسام؟ هاي لا تقبل الانقسام، بل هي كيف. ولهذا يقول وكون، هاي كون عطف على اسم أن، بالنظر إلى أن كل مرتبة هي نوع مباين للنوع الآخر، وأن كون الانقسام بمتساويين في الزوج وعدم كون الانقسام كذلك كما في الفرد، يعني كذلك يعني بمتساويين، هذا نعت للانقسام. انقسام بمتساويين، انقسام إلى غير متساويين، هذا نعت للانقسام. وهذا النعت وهو قابلية الانقسام إلى متساويين اللي هي الزوجية، قابلية الانقسام إلى غير متساويين اللي هي الفردية، هذه الصفة قابلة للانقسام غير قابلة للانقسام؟ قابلية الانقسام اللي هي الزوجية ما نقدر نقسمها، وإنما نقسم شنو؟ العدد الزوج لا صفة الزوجية، فإن صفة الزوجية غير قابلة للانقسام، غير قابل في نفسه للانقسام، وغير نسبي في نفسه. من قال غير قابل في نفسه للانقسام؟ إذن هو كم أو ليس كم؟ ليس كم. وغير نسبي في نفسه، إذن هو ليس من المقولات النسبية السبعة، فينحصر بكونه كيف، فليس بكم ولا بواحد من الأعراض النسبية السبعة، فليس شيء من الزوجية والفردية إلا كيفا عارضا للكم، لا يقبل النسبة ولا القسمة لذاته. ونظير البيان الذي أجريناه في الزوجية والفردية يجري في سائر أحوال الأعداد من التربيع والتجذير وغير ذلك. وبالتأمل فيما تقدم يظهر جملة من الأمور. أولا، هل هناك تضاد بين الأحوال العددية؟ يعني الزوجية والفردية متضادان أو غير متضادين؟ لا تضاد. لماذا؟ لأن الموضوع متغير مختلف، ومن شروط التضاد وحدة الموضوع الذي يتعاقبان عليه. أولا، ألا تضاد بين هذه الأحوال العددية، إذ لا موضوع مشترك بين الزوجية والفردية تتعاقبان عليه، يعني الزوجية والفردية يتعاقبان على ذلك الموضوع على ما هو شرط التضاد، لأننا نشترط في التضاد أن يتعاقبا على موضوع واحد. ثانيا، هل بينها تشكيك أو لا يوجد تشكيك؟ لا يوجد تشكيك لما قلنا أيضا قبل قليل. وثانيا، ألا تشكيك بالشدة والضعف ولا بالزيادة والنقيصة في هذه الأحوال العددية. يعني شلون؟ حينما نقول الأربعة زوج، الثمانية زوج، هل هذا يعني أن الزوجية في الثمانية أشد زوجية من زوجية الأربعة؟ هي زوجية معنى واحد، لا يقبل الشدة والضعف. فكما هاي الفاء سببية، فكما لا يتبدل تقوس وعطف تفسير واستدارة إلى تقوس واستدارة أخرى أشد، هذا ما معقول. قلنا لا يبطل إلا مع تبدل شنو الموضوع، لأنهما نوعان متغايران. هنا كذلك لا تبطل وتتغير زوجية من زوج إلى زوج آخر إلا ببطلان الموضوع. يعني شلون؟ الأربعة زوج، يعني إذا جئنا إلى الثمانية، الزوجية الثابتة للثمانية هي نفس الزوجية الثابتة للأربعة؟ الزوجية الثابتة للأربعة موضوعها الأربعة، فإذا بطل الأربعة يعني بطل الموضوع وجاءنا موضوع آخر، وإذا تغير المعروض تغير العارض، إذا تبدل الموضوع تبدل الكيف الثابت لهذا الموضوع. يقول فكما لا يتبدل تقوس واستدارة في الخط مثلا إلى تقوس واستدارة أخرى، إلا لا يتبدل إلا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد والشخص، كذلك لا تتبدل زوجية مثلا كزوجية الأربعة إلى زوجية أخرى هي زوجية الثمانية إلا مع بطلان الموضوع. زوجية الثمانية بلحاظ الأربعة، الثمانية بلحاظ الأربعة، ثمانية شو يصير؟ زوج الأربعة، الأربعة هي نصف الثمانية، فالزوجية الثابتة للأربعة إذا ذهبنا إلى الثمانية فشن عبر عن الثمانية؟ زوج الزوج. لذلك هو قال فالزوجية مثلا لها زوجية الاثنين لا تتبدل إلى زوجية زوج الزوج. إذا الزوجية الأولى هي زوجية الاثنين فزوجية زوج الزوج هي زوجية الأربعة، وإذا زوجية الأول هي الأربعة فزوجية زوج الزوج هي الثمانية. لا تتبدل إلا مع بطلان موضوعه الذي هو المعدود. هنا علقوا على المصنف قائلين إن الزوجية والفردية كيفيات عارضة علما للعدد لو للمعدود. احنا في بداية المطلب ايش قلنا؟ كالزوجية والفردية العارضتان علما للعدد مو للمعدود، ولهذا قالوا هذه العبارة غير دقيقة. هذه العبارة قالوا غير دقيقة. الصحيح شو نقول؟ مع بطلان موضوع الزوجية الذي هو العدد. وأجاب البعض بأن الزوجية موضوعها العدد والعدد موضوعه المعدود، فالمعدود موضوع الموضوع والأمر سهل، إلا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد. وفي ذلك بطلان الزوجية التي ثبتت للأربعة التي هي عرض ثبت للأربعة ووجود زوجية أخرى ثابتة للثمانية أخرى بالعدد، يعني تلك نوع وهذا نوع آخر، وليس ذلك من التشكيك في شيء، يعني ليس شيء واحد يتضمن شيء آخر، لا بطلان موضوع ومجيء موضوع آخر. وثالثا هذا قريناه سابقا في الدرس السابق، يقول يعلم هذا ثالثا بعد ما يختص بالعدد والكم المنفصل وإنما يرجع إلى الأقسام الثلاثة، يعلم بالتذكر لما تقدم أن الكيفيات المختصة بالكميات هل هي مختصة بالماديات أم شاملة للمجردات؟ ماذا قلنا؟ في درس السابق على المدرسة المشيائية مختصة بمن؟ بالماديات، لأنهم أنكروا عالم المثال. أما على ذوق مدرسة الحكمة المتعالية فيوجد في عالم المثال، وعالم المثال من المجردات، أن الكيفيات المختصة بالكميات توجد في الماديات والمجردات المثالية، طبعا شنو؟ بناء على تجرد المثال. هاي بناء ليس تشكيكا من المصنف، وإنما شنو؟ إما لأننا لحد الآن لم نثبت أن عالم المثال مجرد، لحد الآن لم نقم البرهان، لهذا نقول بناء على كونه مجردا، وإما احترازا عما يقوله المشاء، لأن المشاء أنكروا المجردات المثالية، وإما بناء على التعريض بقول المتكلمين الذين أنكروا وجود مجرد سوى الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس تشكيكا وإنما تعريض. سؤال، يبقى عندنا عالم العقل العقول، هذه الكيفيات المختصة بالكميات تعرضها أو لا تعرضها؟ قلنا سابقا الكم المنفصل يوجد في العقول أو لا يوجد؟ يوجد، معدودة، عقلان، ثلاثة عقول، عشرة عقول. وإذا وجد، إذن توجد الكيفيات العارضة الزوجية والفردية وغير ذلك، إذن لماذا لم يذكر العقول وذكر المجردات المثالية؟ الجواب، في المجردات المثالية اللي قال والمجردات المثالية يعني يوجد فيها كل الأقسام للكيفيات المختصة بالكميات، بينما في العقول لا يوجد فيها إلا شنو؟ القسم الثالث، وهو الكم المنفصل فقط، ولهذا لم يذكرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا اليوم راح اطلع، هو بقى لنا درس واحد لذلك راح نساهل به.